أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. المطلب السابع، انتهينا في المطلب السادس إلى أن الوطء اللاحق على العقد لا يؤثر على العقد السابق ولا يفسخ الزوجية الفعلية، كما ربما بعضهم قال بذلك، أنه لو شخص لاط بأخي زوجته لا تحرم عليه زوجته. هذا الذي انتهينا في الدرس السابق، ولا ينفسخ العقد مع زوجته بهذا اللواط اللاحق الطارئ على العقد. المطلب الآن الجديد، هذا الشخص الذي لاط بأخي زوجته ولم تحرم عليه زوجته ولم ينفسخ العقد معها، أو ما سميناها بالزوجية الفعلية لم تنتهي، لكن لو طلق زوجته وأراد أن يعقد عليها من جديد، يحل له العقد عليها من جديد أم لا؟ يعني بتعبير آخر أن الزوجية الفعلية لا ترتفع، هذا صحيح، لكن الزوجية الشأنية وهي صلاحية وقابلية هذه المرأة للعقد عليها من جديد، هذه ترتفع أم لا؟ هذا هو المطلب السابع. سيد الخوي قدس الله نفسه سمها الزوجية الشأنية. قال صاحب الجواهر: الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الإيقاب، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز، ولكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. هذا إذن قول صاحب الجواهر، ودليله الاستصحاب، أنه هذا يحل لهذا الرجل أن ينشئ عقدا جديدا على زوجته بعد أن انتهى وانقطع النكاح السابق بالطلاق. دليله الاستصحاب. قرب السيد الخوئي قدس الله نفسه هذا الاستصحاب بالبيان التالي. قال السيد الخوئي لتوضيح الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر، قال: والظاهر أن مراده قدس سره صاحب الجواهر من الاستصحاب إنما هو الاستصحاب التعليقي، ببيان أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل أن يطلق زوجته ثم يتزوج بها ثانيا، فإذا ارتكب ذلك وشك في بقاء الجواز وعدمه كان مقتضى استصحاب الجواز الثابت قبل الفعل هو الحكم بالجواز بعد الفعل. هذا توضيحه سيد الخوئي للاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر، لكن رد عليه سيد الخوئي بأن هذا من الاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. فعلينا إذن أن ندقق فيما قاله صاحب الجواهر وفيما قاله السيد الخوئي قدس سر. الاستصحاب الذي ذكره أو بينه السيد الخوئي لصاحب الجواهر يبدو من البعيد أن يكون تفكير صاحب الجواهر هكذا. يعني ماذا صور الاستصحاب السيد الخوئي؟ قال أن هذه الزوجة قبل أن يطلقها كان يمكنه، هكذا صور السيد الخوئي، ببيان أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل كان له أن يطلق زوجته ويعقد عليها من جديد، والآن بعد أن لاق بأخيها نشك هل باقي ذلك الجواز أم لا فنستصحبه، هكذا صور الاستصحاب سيد الخوئي، صور الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر. ونحن نقول أن من البعيد أن يفكر صاحب الجواهر بمثل هذا التفكير، وإنما الاستصحاب الذي أراده صاحب الجواهر أنه هذه المرأة، هذه الزوجة، لما وقع اللواط بين الزوج وأخي الزوجة لم تحرم عليه زوجته وبقيت حلالا عليه، والآن بعد أن طلقها ويريد أن يتزوجها ثانيا نشك هل ما زالت حلالا عليه أم لا، فنستصحب الحلية السابقة. هذا هو الاستصحاب الذي بحسب فهمنا، وهو أدق من الاستصحاب الذي صوره السيد الخوئي لصاحب الجواهر. فالملاحظة الأولى على كلام السيد الخوئي هو في تصويره للاستصحاب. السيد الخوئي ماذا صور الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر؟ قال أن هذا الزوج قبل أن يحصل منه هذا الفعل الشنيع كان له أن يطلق زوجته ويعقد عليها ثانية، والآن بعد أن لاط بأخيها نشك هل له أن يطلقها ويعقد عليها من جديد؟ نستصحب ذلك الجواز السابق. بهذا التصوير واستصحاب تعليقي، ورد عليه السيد الخوئي بأن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، لكن أنا نعتقد أن صاحب الجواهر ما أراد هذا الاستصحاب، أراد هذا الاستصحاب التالي، أن هذا الزوج لما صدر منه الفعل الشنيع لم تحرم عليه زوجته وبقيت حلالا عليه، والآن بعد أن طلقها ويريد أن يعقد عليها جديدا هل ما زالت حلالا عليه أم حرمت؟ يستصحب الحلية. هذا الذي نعتقده، وهذا ليس استصحابا تعليقيا، بهذا التصوير ليس استصحابا تعليقيا. فالملاحظة الأولى أيضا على سيد الخوئي هي في تصويره للاستصحاب، وحينئذ لا يكون استصحابا تعليقيا. الملاحظة الثانية التي تأتي على سيد الخوئي أن، ويمكن أن يكون هذا الملاحظة الثانية هي شاهدا ودليلا على الملاحظة الأولى، أن سبب الشك على تصوير السيد الخوئي للاستصحاب سيكون وقوع اللواط. لاحظوا دققوا في الاستصحاب الذي قاله السيد الخوئي، قال أن هذه المرأة كانت حلالا على زوجها وكان له أن يطلقها ويتزوج بها، والآن بعد أن لاط بأخيها نشك هل له أن يطلقها ويتزوجها لو لا. فإذا سبب الشك عنده والمرحلة التي أوجبت الانتقال ما هي؟ حصول اللواط. بينما الاستصحاب الذي نحن صورناه ما هو سبب الشك؟ حصول الطلاق، وهو مفروض المسألة. نحن نقول حسب تصويرنا للاستصحاب، نقول أن هذه المرأة حينما لاط زوجها بأخيها لم تحرم عليه وبقيت حلالا، والآن لما طلقها نشك هل له أن يتزوجها أم لا، نستصحب الحلية السابقة. فسبب الشك على تصويرنا حصول الطلاق، وسبب الشك على تصوير السيد الخوئي قدس الله نفسه حصول اللواط، ومسألتنا هي متعلقة بوقوع الطلاق، هل هذه له أن يتزوج أو لا. فتصويرنا مناسب لفرض المسألة أولا، وثانيا لكلام صاحب الجواهر. قال الاستصحاب الذي لا يقدح في انقطاع ذلك النكاح بالطلاق، فالسبب إذن وقوع الطلاق وليس السبب اللواط بحسب تصوير الاستصحاب عند السيد الخوئي قدس النفس. فهذه إذن الملاحظة الثانية، أن السيد الخوئي صور الاستصحاب وصور سبب الشك الذي أوجب الاستصحاب وقوع اللواط، ونحن صورنا سبب الشك هو وقوع الطلاق، وهو أولا أنسب بمسألتنا، وثانيا متفق مع كلام صاحب الجواهر. هاي الملاحظة إذن الثانية. الملاحظة الثالثة، أن عدم جريان الاستصحاب في هذه المسألة لا لأنه تعليقي، حتى يقول السيد الخوئي أن هذا استصحاب تعليقي ولا يجري الاستصحاب التعليقي، عدم جريان الاستصحاب هنا لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة سابقا كانت دوام الزوجية والزوجية الاستمرارية، أن هذه الزوجة كانت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، وحينما وقع اللواط لم تحرم عليه وبقيت زوجيتها. فالقضية المتيقنة هو دوام الزوجية وبقاء الزوجية، أما القضية المشكوكة إنشاء الزوجية، يعني الزوجية الابتدائية هل له أن يعقد عليها أم لا. عدم جرع الاستصحاب هنا لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا لأنه تعليقي كما صور السيد الخوي قدس النفس. القضية المتيقنة هو عدم انفساخ الزوجية وحلية بقاء هذه المرأة عند زوجها، أو قل الزوجية الاستمرارية، بينما القضية المشكوكة الزوجية الابتدائية، إنشاء الزوجية، هل لهذا الرجل أن يعقد على هذه المرأة أم لا؟ فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فهذا ركن من أركان الاستصحاب لم يتوفر، فلا يجري الاستصحاب لأجل هذا المعنى، لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا لأنه استصحاب تعليقي كما قال السيد الخوئي قدس الله نفسه. الملاحظة الرابعة على كلام السيد الخوئي أن الاستدلال بالأصل لا معنى له مع وجود الدليل، لا معنى، وكلام أيضا مردود على الأصل وهو ربما كلام صاحب الجواب يستدل بالاستصحاب، لا حاجة الاستدلال بالأصل مع وجود الدليل. وهنا هذه المرأة حينما يريد أن يعقد عليها الرجل هي مورد ومصداق تام لعنوان المسألة، من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أخته. والآن هذا الرجل بغض النظر عن زوجيته السابقة، الآن حينما يريد أن ينشئ عقدا جديدا على هذه المرأة يكون المورد مصداقا تاما لأصل المسألة، أنها امرأة لاط بأخيها فأوقب فحرمت عليه، فالدليل ينطبق تماما على هذا المورد وهو مصداق للمسألة، فلا حاجة إلى الاستدلال بالأصل لأن الدليل متوفر، وهي المسألة بعد أن طلقها وانتهت زوجيتها الأولى والآن يريد أن ينشئ عليها زواجا جديدا، هذه مورد وصغرى لعنوان المسألة بلا أدنى اختلاف حتى تحتاج إلى إجراء الأصل وإلى الاستصحاب. فهذه ملاحظات أربع على ما قاله السيد الخوئي قدس الله نفسه. ومثله في المنع طبعا حالة أخرى، ما لو لاط بأخيها بعد طلاقها، بالفترة بين طلاقها وإنشاء الزوجية الجديدة لاط بأخيها، فحينئذ هذه أيضا تكون صغرى للمسألة التي نحن فيها وتحرم عليه هذه المرأة، لو لاط بأخيها بعد طلاقها وقبل إنشاء العقد عليها فتحرم عليه، لأنها أيضا صغرى لهذه المسألة العنوان التي نحن فيها. أي مثلا ما يفرق نفس الشيء، حينما تنتهي العدة يريد أن يعقد عليها جديدا فحينئذ لا يجوز أن يعقد عليها لأنها صغرى لعنوان المسألة، ما علينا بعد الزوجية السابقة انتهت، الآن يريد يمشي عقد على امرأة قد لاط بأخيها، بعد لا معنى للاستصحاب. فهذه إذن الملاحظات الأربعة على كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه، ونعتقد أن لا حاجة أصلا للاستصحاب لأن المسألة صغرى للعنوان الذي نحن فيه حينما يريد أن ينشئ عقدا جديدا عليها. المطلب الآخر ولعل المطلب الثامن في المسألة بحسب التسلسل، لا تحرم من جهة هذا الفعل الشنيع غير الثلاث المذكورات على الواطئ، تحرم عليه أمه أخته بنته، غير هذه لا تحرم على الواطئ، ولا طبعا المذكورات تحرم على الموطوء قريبات الواطئ، هذا تقدم. لكن احتاط قسم ومنهم المصنف بأن ابنة الموطوء تحرم على ابن الواطئ، هذا احتاط فيه المصنف وهذا تقدم منه، وصاحب الجواهر أيضا احتاط في ذلك، قال وإن كان الأولى الترك في ابنته، لرواية ابن الواطئ يحرم عليه بنت الموطوء، لرواية وردت رواية موسى بن سعدان وهي الرواية لعلها التسلسل الثالثة في الباب، من الروايات نحتاج الرواية الثالثة في الباب رواية موسى بن سعدان، قال عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين؟ فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال: نعم سبحان الله، لما لا يحل؟ فقال السائل: إنه كان صديقا له. فقال عليه السلام: وإن كان فلا بأس، فتزوج ابن هذا ابنة هذا. قال السائل: فإنه يكون بينهما ما يكون بين الشباب. قال: لا بأس. فقال: ربما كان الإمام عليه السلام، يعني الإمام خف سهم الإشارة، بس ربما على كل أراد أن يوضح للجالسين، أو أراد أي شيء آخر، أو أراد من السائل أن يكون شجاعا في عرض المسألة، لا حياء في الدين، وإلا بالتأكيد لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا أو لحن كلامنا. فالسائل: فإنه يكون بينهما ما يكون بين الشباب. قال: لا بأس، إلى هنا ما بشيء. فقال: إنه كان يفعل به. قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذي منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. فاحتاطوا استحبابا القسم، قالوا، لأن السؤال كان: ابن هذا يتزوج ابنة هذا، ابن اللائق يتزوج بنت الملوث، فهل هذا جائز؟ الإمام عليه السلام قال: وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. فاحتاطوا استحبابا في ذلك، وقالوا أنه لا يجوز لابن الواطئ أن يتزوج ابنة الموطوء. إلا أن صاحب الجواهر علق على هذه الرواية، قال: إلا أني لم أجد به قائلا بهذا القول، مع أنه فاقد لشرائط الحجية، فلا بأس بحمله على الكراهة. ولذلك نقلنا في كلام صاحب العروة في المتن الأصلي الذي جعلناه هو العنوان لهذا البحث، فقال: احتياط استحبابي في ذلك، أن ابن الواطئ لا يتزوج ابنة الموطوء. هذه الرواية على كل هذا المقدار من كلام صاحب الجوهر الآن ينفعنا، وهو: لم أجد به قائلا. زين، هذا الإعراض من الأصحاب عن العمل بهذه الرواية ينفعنا، لكن الرواية نوقشت سندا ودلالة. أما سندا فلإرسالها موسى بن سعدان عن بعض رجاله أولا، ولعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان نفسه، موهم لعدم ثبوت، لا بل ثبت ضعفه، ضعفه النجاشي. السيد الخوئي أشكل إشكالا آخر على السند، لكن هذا الإشكال ليس صحيح، قال: لوجود محمد بن علي الضعيف. الرواية تقرؤوها: وعنه عن أبيه، أو يعني وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أو عن محمد بن علي. فالطريق مردد بين محمد بن علي ضعيف، وبما أنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فالرواية إذن تكون ضعيفة، لأن يوجد ترديد عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، ومحمد بن علي ضعيف، فالرواية تكون ضعيفة. هذا الإشكال ليس صحيحا.
من
نعم
أبو سمين الكذاب،
أي محمد بن علي، هذا الذي أشكل به سيد الخوي. لكن أقول هذا الإشكال مردود بوجهين: الوجه الأول أن الرواية مروية كما ترون في الذيل من الشيخ طوسي بسند صحيح إلى موسى بن سعدان، فيوجد للرواية طريق آخر صحيح غير هذا في الذيل، اقرأ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان، فالرواية أيضا طريق آخر صحيح رواه الشيخ في التهذيب غير هذا الطريق. هذا إذن الإشكال اللي يذكر هنا. ثانيا، أنه في طبعة الكافي القديمة وفي المرآة حسب تصنيف الطبقات الموجود في نهاية ترجمة في معجم رجال الحديث، مو أو هنا، و عن أبيه وعن محمد بن علي، فإذن هما طريقان، ويكفي صحة أحدهما لتصحيح الرواية، مو أو في طبعة الكافي القديمة، وعنه عن أبيه وعن محمد، مو أو معناه ترديد، وحينئذ النتيجة تتبع خلص المقدمتين ويكون الطريق ضعيفا. لكن في الطبعة القديمة عن أبيه وعن، فهما طريقان، ويكفي صحة أحد الطريقين لقبول الرواية. فالإشكال إذن في السند من هذه الناحية مردود بوجهين، لكن بقي الإشكالان الآخران، وهو طبعا موسى بن سعدان ضعيف وإرسالها يعني عن بعض رجاله. بس أقول خصوص هذا الإشكال الذي ذكره سيد الخوئي لا يرد هنا. فإذن الرواية مشكلة سندا من أكثر من جهة، وأيضا دلالة لا يمكن الاستناد إليها، لأن بحسب الظاهر، بحسب يعني التطابق، مقتضى المطابقة بين الفاعل ومرجع الضمير، أن الإمام عليه السلام أجاب عن غير ما سأل عنه السائل. السائل سأل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا، الإمام قال إذا أوقب لا يحل له أن يتزوج، لغة غير مستساغة. إذا أوقب من؟ الأب. ولا يحل له أن يتزوج الابن، هذا بعيد لغة. المفروض مطابقة الفاعل ومرجع الضمير، فكأن الإمام أجاب عن الحالة بين شابين المصطحبين لا عما سأل عنه السائل. يعني ما يريد يقول له ما معناه بالدلالة الالتزامية أن الابن والبنت ماكو بناتهم مشكلة بالزواج، لكن لا يحل لهذا أن يتزوج أخت هذه أو بنته. فالإمام إذن هذا بمقتضى اللغة وعود لا يصح أن ترجع الفاعل إلى جهة والضمير إلى جهة أخرى. الإمام إيش قال؟ قال وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. الأوقب فاعلها من؟ الأب. ولا يحل له أن يتزوج من؟ تريد أن تقول الإبن؟ بعيد لغة هذا، المفروض مطابقة بين الفاعل وبين الضمير. ها؟ لا بالعكس، لا من حق الإمام أن يجيب هكذا. سائل سأل قال له هل يجوز لابن هذا أن يتزوج ابنة هذا؟ الإمام إيش يريد يقول له؟ بس الجواب مختصر، يقول له لا، الابن والبنت ماكو مشكلة بيناتهم، بس هو لا ما يصير يتزوج ابنة الملوك. فالإمام قال له لا يحل لهذا أن يتزوج ابنة هذا، أما ابنهم ماكو مشكلة بيناتهم. هذا ظاهر، لأنه لغة أن الضمير يرجع إلى الفاعل نفسه، مطابقة بين الفاعل وبين مرجع الضمير. من البعيد أن لغة أن تقول وإن كان قد أوقب الأب، رجع الأوقب فاعلها الأب، ولا يحل له أن يتزوج فاعلها الإبن، لغة بعيدة. نعم، هو ليش هو السؤال هكذا؟ يحل له لابن هذا أن يتزوج ابنة هذا؟ الإمام قال له إيش؟ قال له لا، المشكلة مو ابن هذا وبنت هذا، لا يحل لهذا لا أن يتزوج بنت الملوط أو أخته. فالإمام عدل إلى مكان المشكلة ومكان الحكم، وترك المكان اللي سأل عنه السائل لا مشكلة فيه. هذا بمقتضى مطابقة الفاعل ومرجع الضمير. فالرواية إذن هو أفتى بالكراهة، يعني أو أحوط استحبابا ترك، يعني كراهة، أحوط استحبابا ترك الكراهة، هذا صحيح. لكن نحن قلنا خلنا نلتفت الآن، إذا نتحدث عن حالة مستقبلية، هل لهذا أن يتزوج ابنة هذه؟ لك أن تحتاط، والفروج حسن الاحتياط بها. لكن إذا كنا نتحدث عن حالة قائمة، شخص تزوج ثم ظهر له هذه المشكلة الشرعية، ما كان ملتفت لها، هل نوجب الفسخ بين الزوجين؟ احنا خلينا ننظر الى هذه المشكلة الاجتماعية. اما اذا بعد ما متزوجه خو بالتأكيد نقول لا، بالنسوة لشكل فالنساء انت الا هاي، هذه الاحوط ان تجتنبها، هاي ما يخالف ممكن، لكن نحن نريد ان يكون افقنا اوسع، لانه قد تكون السؤال عن حالة ماضية اللي اصلا بدينا بحثنا لاجلها، ناس كانت جاهلة في أمور الدين وكان يصدر منها أفعال مخالفة للشريعة، ولا ترتبت عليها أحكام وضعية، شنو نقولهم عليكم أن تفترقون؟ هذا نحن خلينا ننظر إلى مثل هذه الحالة، ولا الاحتياط حسن لا بأس فيه. فإذا هذه الرواية أولا سندا غير تامة، وثانيا دلالة غير تامة، لا أقل من دخول الاحتمال أن قد تقول أن هذا غير صحيح ومعقول الإمام يسأل عن حالة وهو يجيب عن حالة أخرى. زين خو اختلفنا، صرت أنت تستظهر شيء وأنا أستظهر شيء والاحتمال مبطل الاستدلال، فيكفي دخول الاحتمال لإضعاف الاستدلال وظهور الرواية. السيد الخوئي له كلام هنا قد لا نحتاج إلى يعني نقاشه، لأنه السيد الخوئي يقول أنه لم يفرض في النص أن ابن هذا ما يجوز الزواج ابنة هذا، من هذا الأول من هذا الثانية، يعني ابن الله ما يصير يأخذ بنت الملوط. خو شنو فائدة هذا النقاش؟ هو أنت لا تقول بالحرمة في على كلا التقديرين، فإذا هذا الترديد ليس مهما في الحكم، لأن أنت سواء كان يلا ابن هذا ما يأخذ بنت الله وبنت هذا، هو على كلا التقديرين لا يأخذ بالحرمة. فهذا إذن الإشكال أنه لم يوضح النص أن ابن من لا يجوز له أن يتزوج ابنة من، ما يفرق، لأننا على كلا التقديرين لا نقول بالحرمة، أو إذا يقول بالحرمة فمن هذه الناحية لا يفرق في الموضوع. المطلب الآخر لعله التاسع بحسب التسلسل واللي مستفاد من المتن من صاحب العروة، أنه هل يشترط في الوطء المحرم أن يكون عن عمد، أم حتى إذا وقع جهلا، إذا وقع مثلا إكراها، إذا وقع اشتباها كما ذكر صاحب العروة يوجب الحرمة، أم لا بد أن يكون اللواط عن علم وعمد لكي يكون محرما؟ مر بنا في المتن أنه عدم التفريق، لم يفرق في المتن بين كون الوطء عن علم وعمد واختيار أو مع الإكرار والاشتباه، ما دام اللواط قد حصل فإنه محرم على كل التقادير بغض النظر عن ذلك. وقال السيد الخوئي قدس الله نفسه في وجهه أنه التمسك بإطلاق دليل الحرمة حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار، رجل عبث بغلام، رجل لعب بغلام، لم يقيد النص إطلاق النص حول كونه عمدا أو كونه جهلا أو كونه اشتباها. كان الأحرى من وجهة نظرنا أن يتمسك السيد الخوئي قدس نفسه لهذا العموم، ليس بالإطلاق، وإنما تمسك بعموم التعليل الموجود في الذيل، يقول إن كان قد أوقب فتحرم عليه، والإيقاب مطلق، ما دام وقع الإيقاب حرمت عليه أمه وأخته وابنته، وهذا التعليل عام لا يختص بحال كون الإيقاب وقع عن حلم وعمد واختيار. فهذا ربما من وجهة نظرنا، ولعله هو سيد الخوي أراد بالإطلاق يقصد هذا إطلاق، يعني عموم تعليل الذي وارد في ذيل الرواية، لكن هذا ذكره سيد الخوي من باب الاستدلال على كلام المتن صاحب المتن، وإلا هو رده ولم يأخذ به، وهذا نصه رد السيد الخوئي قدس الله نفسه في المجلد 32-241، ندقق فيه حتى نرتب مطالبه ونناقشها. قال إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا، مناقشة في من؟ لأن المصنف صاحب المتن صاحب العروة ادعى العموم أنه بلا فرق بين وقوع اللواط عمدا وعن علم أو جهلا أو اشتباها أو إكراها، والدليل عليه الإطلاق، إطلاق رجل لعب بغلام مطلقة لم تقيد بعلم وعمد أو جهل واشتباه، أو حسب ما نحن رجحناه من الاستدلال بعموم التعليل الموجود في الذيل، إذا كان قد أوقب فتحرم، والإيقاب عام لم يحدد بشيء. السيد الخوئي يقول هذا المناقشة فيه مجال واسع، وذلك فإن ظاهر التعبير باللعب والعبث، رجل لعب بغلام، رجل عبث بغلام، المذكور في النصوص ظاهره هو صدور الفعل عن علم منه، بحيث يكون على علم بأن من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع، وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام. هذا يبدو الوجه الأول من الرد، لو أردنا أن نجزئ كلام السيد الخوئي فهذا هو الوجه الأول للرد، أن النصوص ذكرت يلعب ويعبث، واللعب والعبث والعبث لا يصدق إلا حين صدور الفعل عن علم وعمد، أما إذا لم يصدر الفعل عن علم وعمد فلا يصدق عليه لعب وعبث. هذا يبدو إذن إذا حللنا كلام سيد الخوي يكون هو الوجه الأول. ثم يقول: على أننا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه يكفينا حديث الرفع رفع عن أمتي في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ. رفع عن أمتي التسع وأحدها الخطأ والإكراه التي ذكرت هنا. فهذا هو الوجه الثاني إذن للسيد الخوي وهو التمسك بحديث الرفع. كما أن يبدو هذا وجه ثالث كما أن معتبرة عبد الصمد عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هكذا نصها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا في المجلد التاسع أبواب بقية كفارات الإحرام باب 8 حديث 3. فيقول: كما أن معتبرة عبد الصمد هاي اللي قرأنا نصها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه المعتبرة قال تكفينا في عدم ثبوتها بالنسبة إلى الجاهل، فإن الحرمة لما كانت شيئا على المكلف، النص ماذا يقول؟ فلا شيء عليه، والحرمة المؤبدة شيء عليه على المكلف. والحديث يقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. والحرمة حرمة العقد على هذه المرأة، حرمة المرأة عليه شيء عليه، وقد نفي هذا الشيء عليه بموجب معتبرة عبد الصمد. ومن هنا قال يظهر الحال بالإكراه، فإنه وإن صدق على المكره أنه على المكره أنه لعب بالغلام وعبث به، إلا أن الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث عن المكره بمقتضى حديث الربع. فالحاصل الأخذ، فتحصلت حينما أحيانا حينما يكون عندنا مطلب في كتاب الطهارة ويكون طبعا نرجع في تقرأ سيد الخوي للتنقيح، وحينما يكون مطلب في باب النكاح ونرجع إلى المباني العروة الوثقى، تجد بونا شاسعا بين الكتابين، بين وواضح بين التنقيح اللي كتبه مرجع الغربي قدس نفسه وبين المباني. ولا أدري حقيقة هذا الفرق هل سببه المقرر، وهذا أكيد فرق ثبوتي واضح، المقرر هناك مرجع الغربي قدس نفسه والمقرر هنا سيد محمد تقي الخوي رحمه الله، وبينهما أكيد فرق. فهل الفرق في المقرر أم الفرق في عطاء الأستاذ بين الكتابين وبين البحثين؟ حوالي 20 عاما التنقيح كتب بحسب ما تقرأ في سني الفراغ من تعليفه وتقريره في 50ات القرن الماضي وبداية 60ات القرن الميلادي يعني، بينما كتاب النكاح اللي هو قرر في المباني حوالي في 80ات، بينهما حدود 20 عاما. فهل أن عطاء الأستاذ قد ضعف أو تعب فلذلك تجده في المباني غير ما في التنقيح، أما أن الخلل في المقرر، المقرر بينهما، وربما كل الاحتمالين وارد، تصل إلى حد بعض التقرير تجد الكلام متناقض به. ربما نحن لا يعني نلقي من خلال البحث كل ما مكتوب، بس معظم الكلام في نفس المقطع تجد متناقض الكلام. بس على كل ما دام الأستاذ قد أمضى التقرير فالمفروض أنه يتحمل مسؤوليته لأنه أمضاه وقرره وأيده. ففرق بين عمق المطالب رغم هي كتابين مستقلين، طبعا التنقيح في كتاب الطهارة والمباني، لكن هي الملكة، احنا نتحدث عن الملكة، الملكة هي تترشح منها المطالب، فالمفروض ان الملكة تكون في جميع المراحل على مستوى واحد من القوة ومن الاداء، لكن لا، الفرق واضح بين المباني وبين التنقيح. ونحن الان مرتبطون طبعا بكتاب النكاح اللي هو مقرر في مباني العروة، بس بالتأكيد هو ايضا مدخلية المقرر، لان هذا وين يتضح؟ في نفس كتاب الصلاة، كتاب الصلاة شرع مرزع للغروي في تقريره بمجلد واحد من كتاب الصلاة، وبقية تابعها الشيخ مرتضى البرجردي قدس الله نفسه في مستند العروة الوثقة. ففي نفس مجلد هذا الصلاة المشترك الذي قرره الشيخ البرجردي والشيخ الغروي تجد فرق بين التقريرين. فمرتضى الغروي قدس الله نفسه بالتأكيد أفضل حتى من شيخ مرتضى البرجردي، يعني أقصد هذا الفرق بين المقررين واضح مع الشيخ مرتضى البرجردي فضلا عن مع سيد محمد تقي الخوي. وربما الأستاذ أيضا في الثمانينات يعني معناه قد بلغ من العمر شيئا كبير، وربما لم يعد بنفسه تلك الحيوية والمراجعة للمطالب والمصادر. فما هي تعليقاتكم على هذه الوجوه الثلاثة التي استدل بها السيد الخوي؟ نعم تفضل. هي كم وجه الآن؟ نحن جزعنا كلام إلى ثلاثة باختصار حتى لا يضيع علينا الوقت. نعم 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 أنا عندي ترتيب الوجوه، ما هو ردكم على أي وجه منها؟ اللعب والعبث يصدق حتى مع عدم العمد، هو هذا فد رأي عرفي. تفضلوا شيخنا. نعم بعض فإذا هذه الوجوه التي ذكرها سيد الخوي قدس نفسه كلها قابلة للمناقشة. أما الوجه الأول وهو قوله أن اللعب والعبث لا يصدق على غير حالة العمد والعلم، فأعتقد أن العرف لا يساعد عليه. العرف إذا كان شخص جاهل ولعب بغلامه ما يقال عنه أن هذا رجل لعب بغلامه، ويصدق عليه عرفا حتى لو كان بجهل، حتى لو كان باشتباه مثلا. فإذا العرف لا يرى مانعا من تسميته لعب وعبث لو شخص لاط برجل لاط بغلام جهلا، لا يسميه العرف أنه لاط ولعب وعبث. فهذا الوجه الأول إذن كأنه لا يساعد عليه العرف، العرف يسميه لعبا وعبثا. الوجه الثاني الذي قال وهو حديث الرفع، ونحن نعلم أن حديث الرفع إنما يرفع الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية، والحرمة التي نتحدث عنها هنا حرمة وضعية، من نقول لا يجوز لهذا أن يتزوج هذا أي عدم صحة، مو لا يجوز يعني الحرمة التكليفية، لا نقصد عدم صحة زواج هذا من أخت هذه من أخت هذا. والحرمة الوضعية والأحكام الوضعية لا يرفعها الحديث الرفع. فهذا إذن الوجه الثاني الذي تمسك به أيضا غير تام. الوجه الثالث وهي معتبرة عبد الصمد اللي ذكرناها فيها عدة مناقشات، أولا أنها مخصصة بكثير من المحرمات، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. الآن نحن حررنا عدة مسائل ارتكبت بجهالة وأوجبت الحرمة، من عقد على ذات عدة جهلا حرمت عليه، ومن عقد على ذات بعل جهلا حرمت عليه، والرضاع لو تحقق جهلا أوجب الحرمة، لو أم الزوجة أرضعت ابن بيتها حرمت الزوجة على زوجها تلقائيا. فإذا هاي معتبرة عبد الصمد محرمة مخصصة بكثير من الموارد اللي تقدمت بعضها وبعضها موجودة عندكم. فإذا ثبت عموم التعليل الذي نحن تمسكنا به، الإمام يقول إذا أوقب فقد حرمت مطلقا، الإيقاب مطلقا محرم. فما دام قد ثبت عندنا عموم التعليل فعموم التعليل يكون مخصصا لهذه معتبرة عبد الصمد، وقد خصصت معتبرة عبد الصمد بعديد من الأحكام فقط التي حررناها الآن عدد منها. فهذه إذن ليست محكمة وإنما هي مخصصة قابلة للتخصيص، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. الآن النقاش الأول هو هذا، النقاش الأول أن معتبرة عبد الصمد قد خصصت بكثير من الموارد، ومنها ما تقدم من أنه من عقد على ذات بعل جهلا ودخل بها حرمت عليه، من عقد على معتدة جهلا ودخل بها حرمت عليه. فإذا مخصصة بموارد عديدة معتبرة عبد الصمد، فما دام ثبت عندنا أن هذا الإيقاب سبب للحرمة مطلقا فهي تخصص معتبرة عبد الصمد. هذا شيء الأول. الشيء الثاني أن كلمة عليه توحي بالتبعة والعقوبة اللي هو أثر الحرمة التكليفية، ولا توحي بالحرمة الوضعية التي نحن بصددها. فلا شيء عليه، هل عليه توحي بالتبعة والعقوبة ربما الأخروية، يعني الإثم فنسميها، وحرمة التزويج من أخت الملوط به ليست من هذه التبعة ولا من هذه العقوبة، فلا تكون مشمولة بمعتبرة عبد الصمد. الملاحظة الأخرى الثالثة لعله على معتبرة عبد الصمد، أن المعتبرة ليس فيها شيء أزيد مما في حديث الرفع. ماذا جاءت لنا بجديد معتبرة الآن؟ أي رجل إن ركب أمرا بجالة فلا شيء عليه، هو حديث الرفع يقول هذا، رفع عن أمتي 9 ما لا يعلمون وإلى آخره. فليست معتبرة عبد الصمد دليلا مستقلا، وإنما هي ضمن حديث الرفع ليس فيها شيء جديد. التعليق الرابع على معتبرة عبد الصمد أن مراجعة الرواية بقرينة الروايات الأخرى الواردة في نفس الباب تجدها أنها خاصة في موردها. يأتي شخص قد ارتكب بعض تروك الإحرام، تقليم أظافر ونحوها، فالإمام قال أي شيء، أي رجل ركب أمرا بجالة فلا شيء عليه. من هذه التروك الإحرام التي سأل عنها الشخص، كانت ربما هي بتقليم أظافر ونحوها من تروك الإحرام التي ارتكابها جهلا لا يضر، فمراجعة فاقتطاع طبعا الذيل من قبل السيد الخوئي يوحي بشيء من التعميم لها، لكن حينما ترجع هي هذا الذيل من رواية معتبرة عبد الصمد. لذلك تجد موردها، وردنا لكم إياه بأبواب كفارات الإحرام موجودة هنا. فكان السؤال ترجعون للوسائل وترى أن هذا الذيل ليس عاما وليس مطلقا، وإنما جاء وتعليقا عن سؤال عن بعض تروك الإحرام. فأي رجل ركب أمرا بجهالة من هذه الأمور التي ذكرها السائل ونحوها، فلا تصلح أن تكون دليلا عاما كما ربما واضح. احنا على كل ناقشناهم، واحنا قلنا القاعدة يعني انت لازم تأخذها، صحيح وممكن ان تقتطعها وتأخذ قاعدة، بس ايضا مسألة استظهارية يعني بقرينة الروايات الواردة في الباب. اكو بعض الروايات لا تجد الامام يربط هذه القاعدة، ليش قلت بقرينة روايات الباب؟ لان تستطيعون ان ترجعوا هذا الباب الذي هي الرواية فيه ابواب بقية كفارات الاحرام باب 8 حديث 3، تجد عدة روايات وأكثرها تتضمن هذا الذيل، بس في بعضها ربط الإمام الذيل بالحالة المسؤول عنها، كان يقول لأي رجل ركب من هذه الأشياء بجهالة بتقييد الفكرة. فبعضها جاء وكأنه عام، بس بقرنة الروايات الأخرى تجد أنه جاء يشير إلى مثل هذه. هذا على كل واحد من 4 ردود على الاستدلال بمعتبرته عبد الصمد. إذن هذه الوجوه التي ذكرها سيد الخوئي قدس الله نفسه كلها ليست تامة، والصحيح هو ما قال في المتن من أنه الإيقاب سبب للحرمة سواء وقع عن علم وعمد أو وقع جهلا أو وقع اشتباها، والدليل هو عموم التعليل لأن الإمام قال إذا أوقب فقد حرمت عليه، والإيقاب عام مطلق ليس في تقييد، فالعلة هي الإيقاب بغض النظر عن كيفية وقوعه. هذا إذن المطلب أيضا انتهى. المطلب الآخر العاشر، هل تتحقق الحرمة إذا كان الموطوء ميتا؟ الظاهر العدم، عدم وقوع الحرمة إذا كان اللواط بميت. لماذا؟ لانصراف أدلة الحرمة عن هذا المورد. حينما أنت تسمع قول الإمام من لا طب غلام فأوقب حرمت عليه، فلا أقول أنه ينصرف إلى الغلام الحي، لأن الانصراف إلى فرد لا يقيده به ولا يمنع من انعقاد الإطلاق وشمول لغيره، لكن الانصراف عن مورد يخرجه عن الإطلاق. فهذا ربما الفرق الذي نريد أن نوضح بين كلامنا وكلام صاحب الجواهر. يعني صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال نعم المنشاق منها النصوص، نصوص الباب، الغلام الحي فيبقى غيره على عمومات الحل. الانسياق والانصراف إلى فرد لا يقيد المطلق بذلك الفرد، هذا نذكره. لكن نعم الانصراف عن فرد يخرج ذلك الفرد عن الإطلاق، لأنه لا يكون مشمولا بالدليل، وما دام لا يكون مشمولا فحينئذ نرجع فيه إلى أصالة الحل. فنحن نقول أن الظاهر انصراف أدلة الباب عن الغلام الميت، وليس انصراف أدلة الباب إلى الغلام الحي، لأن الانصراف إلى الغلام الحي هو لا يقيد الإطلاق بحيث لا يشمل الآخرين. تقول مثلا ماء وينصرف ذلك إلى ماء الإسالة مثلا، لكن هذا لا يعني عدم شمول لفظ ماء للماء المعدن اللي يجي يفترض في القناني، صح والانصراف يصير إلى هذا الماء، بس هذا لا يقيد لفظ ماء. لكن الانصراف عن فرد يخرج ذلك الفرد عن الإطلاق، وهنا نحن منصرف روايات الباب وظهوراتها عن هذا الفرد. السيد الخوئي قال وجها آخر لا يمكن المساعدة عليه، قال أن الحرمة مختصة بما إذا كان الموطوء ميتا، لأن إذا كان الموطوء حيا، أما إذا كان الموطوء ميتا فلا تتحقق الحرمة. لماذا؟ نحن نقول لانصراف الأدلة عن هذا الفرد، وصاحب الجواهر يقول لانصراف الأدلة إلى الحي، وقلنا هذا غير كافي لأن انصراف الدليل إلى فرد لا يخرج ما عدا. أسر الخوئي يقول لعدم صدق لفظ الغلام على الميت، هذا السبب أنه دعوة لا يمكن المساعدة عليها، لأنه لماذا يعني يسلب عنه عنوان الغلام إذا مات؟ مثل المرأة إذا ماتت تبقى مرأة، والرجل إذا مات يبقى رجل، والغلام إذا مات يبقى غلام، فلماذا حينما يعني يموت يسلب عنه لفظ غلام؟ فهذا التوجيه، هذه الدعوة أن السيد دي الخوي قدس نفسه ليست بتامة، لأن الغلام إذا مات يبقى اسمه غلام، كما أن الرجل إذا مات يبقى اسمه رجل، والمرأة إذا ماتت تبقى اسمها مرأة، والطفل إذا مات يسمى طفلا. فلا يسلب عنه لفظ غلام بالموت، حتى يقول السيد الخوي أن سبب اقتصار الحكم على اللواط بالحي لأن الميت بعد لا يسمى غلام، هذا لا دليل عليه، يبقى اسمه غلام. يبقى كل العناوين الأخرى تبقى. المطلب الآخر الموجود مع استصار بعض الشيء حتى ننهي، هو المطلب 11، وهو حرمة العناوين المذكورة من الرضاعة. من لاط بغلام فأوقف حرمت عليه أمه وبنته وأخته. هذا ظاهر وواضح في النسبيات، هل الرضاعيات تحرم؟ أمه من الرضاعة للملوط به، وأخته من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، تحرم عليه أم لا؟ أكيد أكو انصراف وأكو ظهور من الدليل في النسبيات، لكن إلحاق الرضاعيات بالنسبيات من أجل حكومة أدلة الإلحاق، كصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد حرم من النسب أم الملوط به وأخته وبنته، فيحرم إذن كذلك أمه الرضاعية وأخته وبنته. فشمول الحكم لهذين العناوين الثلاثة الرضاعيات لا لأن الدليل بظهوره يشمل هذه، وإنما بضميمة أدلة الإلحاق التي تقول ما معناه أن لحمة الرضاع كلحمة النسب، حتى نفهم ونستطيع الرد على من استشكل على إلحاق الرضاعيات بأن الدليل ظاهر في النسبيات. فنحن ما ألحقنا الرضاعيات بدعوى أن الدليل ظاهر في شمول الرضاعيات، حتى يرد علينا بأنه لا، الدليل ظاهر في النسبيات. نحن شملنا الرضاعيات بتلك أدلة الحكومة والتنزيل التي نزلت لحمة الرضاع كلحمة النسب، ألحقنا الرضاعيات بالنسبيات، مو ألحقنا الرضاعيات بالحكم، لأن الدليل دليل الباب شامل للنسبيات. هذا خلي يكون دقيق هذا المعنى، لأن بعضهم رد هكذا قال أنه لا شلون تلحقون الرضاعيات، الأدلة من أوقب بغلام حرمة على ابنته ظاهر في النسبيات. نعم نحن معك ظاهر في النسبيات، لكن إلحاق الحكم بالرضاعيات لا من جهة التمسك بهذا الدليل، وإنما جهة ضميمة أدلة التي جعلت ونزلت لحمة الرضاع كلحمة النسب، وهي أدلة عديدة منها هاي الصحيحة التي قرأناها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من الذي يخرج هذا البعض؟
الآن لما نقول صديق السوء حي يعني ما كان، أما أنه صديق السوء هم ينشع على بطنة الحية فضمون،
لا هذا ليس دليل الحاق، هذا اللي تفضلت فيه
يعني التنزيل مو لحظ
لا لا، هذا تنزيل الأحكام، يحرم من الرضاع ما يحرم، هذا تنزيل أحكام، هذا ربما تتفضل به يعني من باب آخر، هذا لا لا، هذا تنزيل أحكام الرضاع، مثلا الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، فإذا اشترطوا الطهور في الطواف، هذا تنزيل في الأحكام يعني. هاي لقرينة هنا ماكو أو لدليل آخر، أما هنا نحن عندنا الحق يكون من هذا الباب، ويبدو على كل يوجد أشبه بالإجماع في ذلك، لكن نعم استشكل العلامة في القواعد ووجه كلامه بما لا نحتاج أن ندخل فيه. بقي شيء قليل ربما وهو دراسة مقارنة، لأن نحن أصلا نريد من بحثنا أن يكون دراسة للفقه المقارن يعني كما تعلمون، فحينئذ بعد الآن أن تمت لنا تفاصيل المسألة في مطالب 11 نأتي إلى قراءة سريعة في الرسائل العملية لأساتذتنا لنرى مواقفهم من هذه الأحكام. فسيد الصدر مثلا قدس الله نفسه اشترط للحرمة دخول تمام الحشفة، ونحن حررنا في المطالب أن بعضها كاف، وجعل القول بالحرمة في أصل الحكم احتياطيا، يعني من لاط بغلام فأوقب جعل احتياطا حرمت عليه أمه وبنته، ولا داعي للتردد، الحكم جزمي ليس احتياطيا لتمامية عدة أدلة عليه، وقد احتاط كذلك في الاجتناب مع سبق العقد، ونحن قلنا لا حاجة إلا احتياط استحبابي هاي مسألة، ولا حاجة إلى هدم الزوجية، لو سبق العقد اللواطة لا تنهدم الزوجية، لكن السيد الصدر احتاط في ذلك، كما أنه قدس سره لم يقل بالتعميم فيما إذا كان الواطئ صغيرا أو كان الموطوء كبيرا، وهاي جانب حللنا مشاكل كثيرة من المسائل التي كانت تأتينا كمسائل ابتلائية، لأن كان الشرط ما متحقق أنه اللائط رجل والملوط غلام، كثيرا ما تكون موجودة أو لا أقل من الشك بها، هذا ما يتذكر في صغرهم ماذا كان عمرهم، وحينئذ نمشي الزواج مالتهم، فمن الناحية كانت هاي تنفعنا وهي كانت مطابقة للنتائج التي خرجنا بها. فسيد الصدر التزم بعنوان اللائط رجل والملوط غلام، لم يقل بالتعميم. هاي لو أردنا مقارنة بعض النتائج، لو انتقلنا إلى سيد سيساني أدام الله ظله اكتفى ببعض الحشفة لتحقق الحرمة، وهذا نحن أيضا رجحناه، واحتاط لزوما، والاحتياط اللزومي كما تعلمون أقل من الاحتياط الوجوبي، في تعميم الحكم إلى صورة كون اللائط غير بالغ وعدم كون الملوط غلاما، واحتاط وجوبا في الاجتناب مع سبق العقد، وهذا قلنا لا وجه له، لا مثلا لم تصل إلى مستوى الاحتياط الوجوبي، أنه لو كان العقد سابق على اللواط هل تنفسخ الزوجية؟ أسيد السيستاني احتاط وجوبا في ذلك، ربما تمسكا بمرسلة ابن أبي عمر التي نقلناها في الدرس السابق، لكن كما نحن مر بنا أنه عدة مضعفات ذكرناها لمرسلة ابن أبي عمر بحيث لا تقوى على معارضة العام الذي هو أن الحرام لا يفسد الحلال، مر بالدرس السابق. لكن سيد السيستاني احتاط وجوبا في الاجتناب مع سبق العقد. الشيخ الفياض ذكر أيضا المسألة دام الله ظله، وجعل الاحتياط مع سبق العقد استحبابية، وهذا نحن أيضا الذي قلنا وليس وجوبيا، كما أنه لم يعمم الحكم إلى الصور الأخرى، وهذا نحن أيضا التزمنا به. لذلك تنتهي هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم وعدناكم بملحق وهو في مراسيل ابن أبي عمير، إذا تيسرت الفرصة أخذنا به، وإذا ما تيسرت انتقلنا إلى مسألة أخرى. لأن قلنا أن قبول مراسيل ابن أبي عمير اللي قبلناها نحن خلال البحث، قلنا أنه تحتاج إلى بحث معمق ولا يمكن إدراجه في أصل البحث لأن يخرج عن مسار العام، ويمكن أن يكون بحثا مستقلا، ويمكن أن ننتقل إلى مسألة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.